الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن فخر الدين والإسلام بنى، عليكم السلام ورحمة الله، بنى الإشكالين إعلاما بناهن على القول بأن الإجازة كاشفة، العفو، بناء على أنها كاشفة قال لا إشكالة. ليش لا إشكالة؟ لأن بمجرد الإجازة ينكشف أن ملكية المالك الأصلي حصلت من حين تاء قبلته، فالتسليط الذي يحصل بعد ذلك تسليط من المشتري على غير ملكه فلا يجدي. هذا بناء على الكشف. درسنا الجديد من الآن، درسنا الجديد من الآن. وأما بناء على النقل فيأتي الإشكال. لماذا يأتي الإشكال؟ لماذا يأتي الإشكال؟ يأتي الإشكال في العقد الثاني، ويأتي الإشكال في العقد الأول. أما في العقد الثاني يأتي الإشكال. عقد الثاني ماذا كان؟ بيع الفرس بدرهم. ليش يأتي الإشكال على النقل؟ لأن إجازة المالك للفرس، لبيع الفرس، موقوفة على من؟ على أن يكون مالك للفرس. وملكيته للفرس على من موقوفة؟ على إجازته. فيلزم من ذلك الدور، أكرر، بناء على النقل يأتي الإشكال، لأن إجازته لبيع العقد الثاني يأتي الإشكال كلامنا، بعدين يأتي العقد الأول. لأن إجازته للعقد الثاني يعني لبيع الفرس تتوقف عليما على أن يملك الفرس. إذا مو مالك للفرس كيف يمكن إجازة عقد بيع الفرس بدرهم؟ وملكيته للفرس، وملكيته للفرس تتوقف عليما على أن يجيز، لأن قبل الإجازة ماكو ملك على النقل. فيلزم من ذلك الدور، طبيعي يأتي الدور بناء على النقل، أما على الكشف لا يأتي. ليش ما يأتي على الكشف؟ لأن الملكية ما موقوفة بناء على الكشف، ما موقوفة عليما على الإجازة، بل هي ثابتة من الأول ملكية. لكن قاعد نتكلم بناء على النقل يلزم الدور. ليش؟ أريد أكرر وأريد أعلق، أريد أكرر وأريد أن أعلق بعدين. لأن الإجازة لبيع الفرس بدها موقوف على ملكية الفرس، وملكية الفرس موقوف على من؟ على الإجازة. أقول هذا الإشكال لو تام فلازمه حتى مع عدم التسليط المشتري للغاصب، حتى مع عدم تسليط المشتري للغاصب. تسليط أصلا ما صار، لازمه بناء على الناقل إجازة حينئذ غير ممكن، مع قطع النظر عن التسليط لازمه تصير غير ممكنة. ليش؟ لأن افترض التسليط للفرس ما صاير، لازم نقول إجازة بيع الفرس موقوفة على ملكية الفرس، ملكية الفرس موقوفة على إجازة، صار الدور. شهذا الإشكال راح يصير فرد إشكال ماذا؟ وسيع سيال ما أدري، بس يجي الإشكال إيش وقت؟ إذا جرى العقد على من؟ على عوض مال المالك، بيأتي الإشكال. فهذا شلون حكي هذا شيخنا الأنصاري؟ والحل هذا النقد كان، والحل أقول قول الشيخ إجازة بيع الفرس موقوفة على ملكية الفرس هذا لا نقبله، فإن إجازة بيع الفرس ما موقوفة على ملكية الفرس بالفعل. إذا موقوفة على ملكية الفرس بالفعل صحيح يجي الإشكال، لأن الإجازة موقوفة على ملكية الفرس بالفعل، ملكية الفرس بالفعل موقوفة على إجازة، يأتي الإشكال. نقول لا، موقوفة على قابلية لأن يملك، أهلية أن، وأهلية أن يملك ماذا موجود؟ الشيء إذا كان أهلا لأن يملك يمكن تتعلق به حينئذ الإجازة. أرجع لأصد الموضوع يا أخي، لا أطيل من هذه الناحية، مطلب يفوت علينا. فالخلاصة الشيخ يقول كما قال صاحب الإيضاح، بناء على النقل يأتي الإشكال في العقد الثاني. ليش عقد الثاني يأتي بالإشكال؟ لما بينت من الدور، لأن الإجازة موقوفة على ملكية الفرس، ملكية الفرس موقوفة على الإجازة. وأيضا يأتي الإشكال في من في عقد، في أي عقد؟ عقد الأول. عقد الأول ما هو؟ بيع العبد بالفرس. ليش يأتي الإشكال؟ لأجل أنه تسلط الغاصب لأجل أن تسلط الغاصب قبل ملكية المشتري. يعني شنو؟ يعني في العقد الأول، أول تسلط الغاصب أخذ الفرس فصار مالكا له، والآن بعد المشتري ليس المالك، بعده عفوا المالك مو المشتري، المالك بعده ليس بمالك المن للفرس. متى يملك؟ بالإجازة. فالموجب لملكية المالك والإجازة وهي متأخرة، والموجب لملكية الغاصب للفرس هو التسليط، تسليط متقدم. فإذا تقدم التسليط وصار المشتري وصار الفضول مالك، صار الفرس ملك للغاصب. يبقى البيع الأول بلا ثمن، ما يمكن تعلق الإجازة به. مطلب جديد ما بينت، تطبق العبارة. يقول نعم على القول بالنقل، هاي قاعد نوضح كلام فخر الدين، يقع الإشكال في أي عقد؟ الثاني أول، بعدين نجي للأول. في العقد الثاني شلون؟ في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن، يعني العقد الثاني بيع الفرس بدرهم. ليش دور قلت يلزم؟ لأن إجازة مالك المبيع له موقوفة على تملكه له، يعني المن له للثمن، الثمن يعني شنو؟ فرس، موقوفة على تملكه للثمن يعني للفرس، لأنه قبلها، لو كان يقول قبله أحسن، لأن قبل تملكه، أثابكم الله، لأنه قبله يعني قبل تملكه مو أحسن، يو قبلها يعني قبل الإجازة، هسه ما يأثر هالقد، أجنبي عنه، أجنبي عن من؟ عن الثمن، يعني عن الفرس، فما يمكن يجيزه. فإذا الإجازة موقوفة على أن يملك الفرس، والمفروض أن تملك للفرس للثمن موقوف على الإجازة، على الإجازة، على القول بالنقل موقوف على الإجازة مو على الكشف، لذلك قال على القول بالنقل موقوف على الإجازة، فيلزم الدور. فلذلك العقد الثاني ما يمكن إجازته لأن يلزم دور، على النقل يلزم دور. الآن راح نجي للإشكال الأول، للعقد الأول. نقول العقد الأول أيضا ما يمكن إجازته، وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض الثمن. العقد الواقع على المبيع يا هو الأول، لأن واقع على العبد، العبد هو ماذا؟ المبيع. فيجي الإشكال في إمكان إجازة بيع العبد بفرس بعد قبض البايع، البايع من الغاصب للفرس، راح يصير تسليط يو بعد أن يتلفه، لأن هو ملكية الغاصب شو وقت تحصل؟ بمجرد القبض يو، بشرط ماذا؟ ما بعد التلف، على كلام قلنا بين الفقهاء. لذلك قال وكذا الإشكال في إجازة عقد الواقع على المبيع بعد ما قبض البايع الثمن. يو تقول لا، مو بعد ما قبضه، بعد ما أتلفه أو بعد إتلافه إياه. هالترديد ليش؟ على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري. المشتري المسلط ما يقدر يرجع الغاصب، ما يقدر يرجع متى؟ بمجرد دفع الفرس يو بعد إتلاف الفرس من قبل الغاصب. على كلام، على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن، على الثمن يو بالثمن يقولون، ها بالثمن يقولون أظن، بصورة التلف يو لا، ما مختص رجوع المشتري بصورة التلف، حتى إذا بعد موجود هم ما يتمكن ماذا؟ يرجع. على أي حال إحنا هذا ما نشغل به، أرجع على صلب الموضوع. وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد ما قبض البايع الفرس يو بعد ما أتلفه، يجي الإشكال في أنه ما يمكن إجازته إذا حصل قبض للفرس أو حصل تلفه، ما يمكن إجازة العقد الأول. ليش؟ لأن الغاصب ملكه بسبب التسليط قبل أن يملك المالك المجيز، لأن تسليط المشتري للبايع على الثمن قبل ما تحصل الإجازة، قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة، يعني فصار حينئذ ملك المن هذا الفرس للبايع الغاصب قبل ما يملك المالك، فلا يبقى مورد للإجازة لأنه صار ملك الفرس المن إلى المالك إلى البايع الغاصب، فيبقى العقد الأول بلا ثمن. نقطة، صاحب الإيضاح شو احتمل بناء على النقل؟ بناء على النقل أخيرا، أخيرا شو احتمل؟ أخيرا شو احتمل؟ قال حتى بناء على النقل يحتمل أن نقول بلي حق المالك مقدم. ليش؟ ليش حق المالك مقدم؟ لأن المالك قلنا قليل من الحق له، شوي شوي، هذا الشوي منين قلنا ينشأ؟ قليل من الحق قلنا منين ينشأ؟ من أنه حينما يحصل عقد الفضولي المالك نقول إلى حق أن يجيز أو لا يجيز فيأخذ الثمن، إلى حق أن يجيز يأخذ الثمن أو ما يجيز. هذا معناه أنه بمجرد عقد الفضولي تولد له شيء وقليل من الحق، والغاصب أيضا تولد له حق بسبب التسليط، فكلاهما له حق، لكن يقدم حق المالك. ليش؟ لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال والمالك يؤخذ بأحسن الأحوال. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هذا لا معنى لتطبيق هذه القاعدة هنا لو تمت، لا معنى. لماذا؟ لأجل أنه الموجب لحق الغاصب ما هو؟ تسليط، والتسليط علة تامة لملكية من؟ الغاصب. بينما حق المشتري منين تولد؟ حق المالك العفو منين تولد؟ من العقد. والعقد علة تامة لملكية المالك. عقد الفضولي علة تامة، التسليط للفضولي علة تامة، بينما هذا عقد الفضولي ليس علة تامة لحق وملكية المالك، وإنما هو إذا أردنا نتنزل جزء من العلة. فإذا الأمر دائر بين من وبين من، جزء العلة وبين العلة التامة ياه المقدم. بلا إشكال العلة التامة مقدمة، بلا إشكال العلة التامة مقدمة، يعني حق الغاصب مقدم لأن التسليط علة تامة، بينما العقد بالنسبة للمالك الأصل عقد الفضولي جزء العلة. وإذا حصل تعارض بين جزء العلة وبين العلة التامة، علة تامة مقدمة، بعد لا معنى لتطبيق قاعدة أشق الأحوال ما أدري أحسن هاي تدري القاعدة وين يمكن تطبيقها؟ أشق الأحوال أحسن الأحوال. إذا كان معا علة تامة أو معا علة ناقص، إيه هنا صحيح، هنا صحيح يطبق قاعدة أشق الأحوال وأحسن الأحوال. أما إذا واحد علة تامة واحد علة ناقصة سيقدم صاحب العلة التامة بعد أشق وأحسن أحوال لا ربط له. لذلك يقول: وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز بناء على النقل، كما أمس قلت الآن هم أقول التفت جيدا، لأنه أسبق وأنه أولى من الغاصب. أسبق ليش أسبق؟ هاي الأسبقية ما ذكرها أظنه، ذكرها أقول فيما سبق، ما ذكرها ما أدري ذكرها أظن ما ذكر الأسبقية. إيش لا يكون ذاكر الأسبقية سعنا نذكرها. أسبقية يعني شنو معناها؟ يعني حق المالك منين يتولد؟ من العقد. حق الغاصب منين يتولد؟ من التسليط، والتسليط متأخر عن من؟ عن العقد. فحق المالك متقدم أسبق، لأنه أسبق وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال، فلم يعلم له وجه بناء على النقل. لا وجه له. ليش لا وجه له؟ يقول لأن عقد الفضول بناء على النقل أقصى ما يمكن شي يكون علة تامة، ما يكون، بل بناء على الكشف علة تامة، لكن بناء على النقل قاعد نحكي ليس علة تامة لملك المالك، جزء سبب لتملك المجيس، بينما التصليط المتأخر عن العقد علة تامة لتملك الغاصب. فإذا دار الأمر بين العلة التامة وبين جزء العلة ياه المقدم، فكيف يكون حق المجيز أسبق؟ أسبقية بعد حينئذ؟ لا، لا يقول أسبق الشيخ الأنصاري مناسب شي يقول. فكيف يكون حق الغاصب حق المجيز شنو؟ لا يقول أسبق، مقدم مو أحسن من أسبق؟ وأسبقية موجودة، لكن هل أسبقية ما توجب التقديم؟ نعم يمكن أن يقال، نعم يمكن أن يقال. يقول الشيخ: فلنرجع إلى صلب الموضوع ولنترك كلام فخر الدين. بالتالي قلنا على أنه ماذا؟ يوجد إشكال في إجازة المالك اللي عقد للعقد الثاني وللعقد الأول. شنو منشأ الإشكال قلنا؟ اتذكر منشأ الإشكال حتى مو نريد شوي نناقش فيه. منشأ الإشكال إيش كان؟ قلنا المشتري لما دفع الفرس إلى الغاصب فقد سلطه، فإذا سلطه صار الفرس ملك المن؟ للغاصب. فالعقد الثاني عقد المن يصير؟ للغاصب. والعقد الأول شي يصير بلا ثمن، فما يمكن إجازة لا الأول لا الثاني. هذا كان إشكالي ولا؟ نحن نقول قد يقال بأن الأصحاب قالوا المشتري إذا دفع للغاصب الفرس صار الفرس ملكا لمن؟ للغاصب، وصار الغاصب مسلط على الفرس إلى آخره. لعل هذا معلق على عدم إجازة المالك، يعني حينما أدفع أنا المشتري وأعلم الغاصب هذا البائع غاصب، أنا صلته على الفرس لكن معلق إعلاما تسليطي ومراعى، لعله هتشي بعدم إجازة المالك. فإذا أجاز المالك يعني لم أصلطك. بس هذا من أين تأتي به؟ فإذا هكذا تم، إذا هذا المطلب تم أن تسليط معلق على الإجازة، يعني إذا أجاز المالك فلا تسليط، فإشكال بعد ما موجود. ليش؟ لأن المالك حينما يأتي ويقول يا الله أريد أن أجيز العقد الثاني أو الأول إلى حق، ليش؟ لأن بالتالي التسليط بعد ما موجود، أنا صلت إذا ما يريد يجيز المالك، إذا يريد يجيز ما صلتك، فإشكال بعد ما موجود. لكن من أين تأتي بهذا؟ بهذا يعني بمن؟ بأن المشتري تسليطه مراعى بعدم إجازة المالك. أقول وجه ذلك هذا من ناحية أن كون دفع المشتري الفرس إلى الغاصب كون هذا الدفع موجب للتسليط خلاف القاعدة، خلاف القاعدة، القاعدة تقتضي أن بهذا الدفع ما يحصل تسليط. ليش القاعدة تقتضي ما يحصل تسليط؟ لأن هذا التسليط متفرع على العقد الفاسد، هذا التسليط نشأ أمنيا من العقد الفاسد. عقد الفاسد يعني ياهو المقصود منه عقد الفضولي، أنا لأجل عقد الفضولي صلتك، فالتسليط متفرع على العقد الفضولي الفاسد، وما ينشأ من الفاسد المتفرع على الفاسد، هذا التسليط متفرع على الفاسد لا يوجب ماذا؟ نقل وانتقال إلى الغاصب وما أدري شنو إلى آخره. فالقاعدة تقتضي أن هذا الدفع ما يوجب التسليط لأن متفرع على عقد الفاسد. لكن بعدما قال الفقهاء وأجمعوا على أن هذا الدفع يوجب التسليط، نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ماذا؟ كون التسليط على تقدير عدم إجازة. انتهى. أقول ما ذكره الشيخ من أن هذا التسليط متفرع على العقد الفاسد، فكونه يوجب النقل على خلاف القاعدة، لأن هذا حصل النقل من التسليط المتفرع على العقد الفاسد، الجواب أن يقال بأن هذا التسليط لم يحصل متفرعا على العقد الفاسد. إذا حصل متفرعا على العقد الفاسد بلي كما قال الشيخ، لكن المفروض المشتري يعلم هذا العقد فاسد لأن هذا غاصب فضولي، ومع ذلك يدفع. ولماذا يدفع؟ ولماذا دفعه؟ لأجل هذا العقد؟ مفروض يعلم بفساده فإذا حينما دفع لم يدفع لأجل العقد، متفرعا على العقد. هذا الكلام يتم إذا كان المشتري جاهل. إيه صحيح، إذا المشتري جاهل فهو يدفع من يابا بناء العقد، صحيح، فهذا متفرع التصنيف على العقد فاسد، فكون يوجب النقل والانتقال يصير على خلاف قاعد. أما إذا المشتري يعلم هذا فضولي والعقد فاسد ومع ذلك يدفع، فهذا الدفع ما مبني عليه من وما متفرع على العقد الفاسد ابتداء، ويريد يدفع ويصلب ابتداء، بل العقد الفاسد داعي صار إليه لأن يصلب، لا أن التصل متفرع على العقد الفاسد حتى تقول لي فكون يوجب النقل والانتقال على خلاف القاعدة. لا، بل هو التصريف هذا ابتداء لا متفرعا. هسه ابتداء لو انا اجيت صلتك على شيء، قلت لك شيخنا هاي عبايتي اللي دي انا لابسها ماكو، صلتك عليها، دخلتها صلتك اذبت عليك، هاي توجب الانتقال يا ولا؟ على رأيهم توجب الانتقال، غير متفرعة على عقد فاسد. موردنا ما اريد اقول ان هذا التصريف غير متفرع على عقد ماذا فاسد، انا قاعد ادفع مو من باب على انه ماذا لاجل عقد الفاسد، بعدما التفت الى انه عقد فاسد هذا دفعي ابتدائي راح يصير حينئذ، انما يصير متبرع على عقد الفاسد لو كنت جاهلا. فاذا مناسب ان نقول هذا التصليط يوجب بل ليس مخالف ماذا للقاعدة، كونه يوجب النقل والانتقال ليس مخالف ماذا للقاعدة، ولعله لذلك اشار بقوله فافهم او فتأمل. فهذا بيان لاخر صار، لا فهذا بيان اخر صار علما إلى أنه ماذا هذا التصليط معلق بأن نقول مو من باب أنه مخالف القاعدة بل ونقصر على المتيقن، بل نقول من باب واقع المطلب، الإنسان لما يدفع يدفع بأمل الإجازة، واقع المطلب معلق على الإجازة، هذا مقصوده، لأنه ليس بس فيه لابد معلق على الإجازة، هذا مطلب لطيف لا بأس به، لكن خارج عما أفاد ماذا الشيخ، الشيخ يريد يقول معلق على الإجازة من باب أن هذا مخالف علما للقاعدة فنقتصر. ليش مو هالقاعدة؟ لأن متفرع على العقد الفاسد. احنا اشكالنا على هالبيان. ها يعني يدفع لأجل ماذا العقد قد لعلهم قد. نعم يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، قالوا ما يتمكن يسترد الفرس هذا المشتري من الغاصب، لعله لأجل التصليط المراعى، لأجل التصليط، لكن تصليط مو تصليط مطلق، المراعى بعدم إجازة المالك، لا لأن نفس التصليط علة تامة لاستحقاق الغاصب سواء أجاز المالك أو لم يجز على تقدير الرد والإجازة. إذا قلنا التصليط علة تامة بل يجي الإشكال، نقول صار الفرس ملك للغاصب فما يمكن الإجازة، بل نقول لكن احنا نقول لعل هذا التصليط مقيد بعدم الإجازة، يعني إذا أجاز أنا ما مسلطك. من قال هكذا أن التصليط مقيد بعدم الإجازة؟ قاعد يبينه، وحيث أن حكمهم، التفت للعبارة دقيقة، ترى دقيقة هاي، وحيث أن حكمهم توجيه إلى أنه كيف التصليط نقول مقيد بعدم الإجازة، يقول لأن حكمهم هذا مخالف للقواعد، يا قواعد، القواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التصليط المتفرع على عقد فاسد، القواعد تدل على أن الانتقال لا يحصل بسبب التصليط المتفرع على العقد الفاسد، فحينئذ وحيث أن حكم ماذا مخالف للقواعد وجب الاقتصار في هذا الحكم على المتيقن، المتيقن شنو هو؟ وهو التصليط على تقدير عدم الإجازة. فافهم، قلت لعله ماذا إشارة إلى أن التصليط هذا ليس مبني علما على العقد الفاسد، بل هو تصليط ماذا مطلق، يعني ما متفرع على العقد الفاسد حتى نقول مخالف للقاعدة. أو تجعل فهم أو تجعل فهم أو تجعل فهم. فرد شيء أبسط أبينه أبسط، خاف هذا صعب بينته. قول لعل الشيخ يريد يقول كون التسليط معلق على عدم الإجازة ما نحتاج فيه إلى هذا البيان الطويل. لا، واقع المطلب وكذلك. عادة الإنسان لما يدفع للغاصب دفع ماذا معلق على من؟ على عدم الإجازة. يعني أسلطك على تقدير عدم ال... واقع المطلب هالشيء. تأتي إلى هذا البيان الطويل أنه هذا حكم مخالف للقاعدة، نقتصر على المتاقة طويل بلا طائل. مسألة في أحكام الرد. يا أخي فيما سبق قلنا الكلام مرة يقع في الإجازة، فيما سبق أول ما دخلنا في مباحث الإجازة قلنا الكلام مرة يقع في الإجازة ومرة يقع في من؟ في الرد. إذا تذكروا الراجع وشوفوا هناك ايش قلنا. الآن انتهى الكلام في الإجازة، يقع الكلام في أحكام الرد. الرد بما يقع؟ إذا أراد المالك أن يرد بما يحصل الرد؟
شما بسیاری از کتب را مثل کتاب طهارت یا دیگر کتب از کتب فقهی ما.
بما يحصل الرد إذا أراد أن يرد المالك؟ الجواب، أولا يحصل باللفظ الصريح. اللفظ الصريح في الرد في الفسق مثل من؟ مثل يقول رددت العقد، عقد الفضولي، فسخت عقد الفضولي، لا أرضى بعقد الفضولي، وغير ذلك من التعابير الصريحة. أما إذا لم تكن التعابير صريحة فلا تكفي. لماذا؟ لأنه قبل أن يحصل هذا اللفظ غير الصريح كان العقد من جانب المشتري لازم، ومن جانب المالك إيش كان؟ قابل للإجازة. والآن نشوف بعدما صدر اللفظ غير الصريح هل بعد العقد من ناحية المالك قابل للإجازة ومن ناحية المشتري لازم؟ الصحاب شي يقول؟ يقول نعم نعم نعم، بعد من جهة المالك ماذا؟ قابل للإجازة، ومن جهة المشتري لازم. فإذا لم يكن، فيشترط هذا الأول، الموجب الأول للرد هو اللفظ الصريح. إذا لم يكن صريحا فمقتضى استصحاب بقاء العقد على قابلية الإجازة من جهة المالك، وكون لازم من جهة المشتري، مقتضى هذا الاستصحاب أنه لم يتحقق الرد، يمكن الإجازة الآن. يعني يشترط إلا اللفظ الصريح حتى ما يجري استصحاب. هذا الموجب الأول. أطبق، أنتقل للموجب الثاني. مسألة في أحكام الرد، لا يتحقق الرد قولا. إذا كان الرد بالقول بالكلام ما يتحقق إلا بقوله فسخت ورددت وشبه ذلك مما هو صريح في الرد. يكون صريح ليش؟ إلا صريح يقول لي إصالة بقاء. إصالة بمعنى استصحاب، قلنا إصالة إذا أجدت مع كلمة بقاء بمعنى الاستصحاب، لاستصحاب بقاء اللزوم من طرف الأصيل يعني من طرف المشتري، والقابلية قابلية الإجازة من طرف المجيز. نقطة. الموجب الثاني يا أخي للرد، ما هو الموجب الثاني؟ أن يتصرف المالك تصرف يوجب عدم قابلية الإجازة. مثل ما إذا فرض المبيع كتاب وأحرق المالك الكتاب، أتلفه إتلاف. هنا في مثل هذه الحالة أيضا لا يمكن الإجازة، يتحقق الرد ولا يمكن إجازة. لماذا؟ لأن لا يوجد شيء حتى يمكن أن يجاز. هذا الموجب الثاني. أطبق، يقول وكذا يحصل بكل فعل مخرج له عن ملكه. يخرج هذا الشيء عن ملكه مثل ما يو بالناقل يو بالإتلاف وشبه الإتلاف. إتلاف بالناقل هو واضح بأن يهدي هذا الكتاب، يهب هذا الكتاب، يبيع الكتاب ببيع لازم. يو لا فإذا لم يبقى شيء حتى يمكن إجازته. يو بالإتلاف أحرق الكتاب، يو بشبه الإتلاف مثل ما كالعتق إذا كان المبيع عبد أعتقه أو أهبه. أو مثلا ماذا التزويج؟ تزويج يعني شلون؟ مثل مرأة كانت مزوجة فضولة، هي بعد ذلك زوجت هي بنفسها، زوجت نفسها منين؟ من شخص آخر غير الفضولي، فهنا صارت بعد مزوجة، بعد ما يمكن أن تجيز العقد الفضولي الأول، لأن المرأة لا تصير ذات بعلين، ما يمكن. خاف من باب عطف الشي يسمونه بالي ونحو ذلك بالي. والوجه في ذلك أن يعني الوجه في أنه مع التصرف المخرج عن الملك لماذا بعد يحصل رد؟ يقول أن تصرفه بعد فرض صحته، بعد فرض أن هذا التصرف صحيح. المرأة لما زوجت نفسها زواجها صحيح، هذا الإنسان لما وهبها بيت صحيحة وغير ذلك، بعد أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة لفرض خروجه عن ملكه. فبعد ما يمكن الإجازة خرج بعد خلاص انتهى سالب بانتباه الموضوع. قول المن يجيز الموجب الثالث. الموجب الثالث للرد إذا فرض أن الإنسان لم ينقل الشيء عن ملكه، لم يزل ملكه، ملكه بعد موجود، ولكن تصرف تصرفا ولكنه تصرف تصرف غير مخرج عن الملك، مثل جارية كان المبيع بالفضولية واستولدها. الاستيلاد هو ما يخرج الجارية عن من عن الملك. أو كانت دار مبيعة بالفضول وآجرها، ففي مثل هذه الحالة تصرف المالك تصرفا لا يخرج الشيء عن ملكه، ولكنه ماذا هنا في مثل هذه الحالة هل يمكن الإجازة أم لا؟ يقول لا يمكن الإجازة. لماذا لا يمكن الإجازة؟ يقول لأن هذه التصرفات حينما وقعت صحيحة أم لا؟ أجبني. حينما استولد الاستيلاد صحيح، حينما آجر الإجارة ماذا صحيحة أم لا؟ حينما آجر الإجارة صحيحة أم لا؟ نعم صحيحة. فإذا كانت الإجارة صحيحة حينئذ لا يمكن وقوع الإجازة، لأن لو وقعت الإجازة بناء على الكشف، على الكشف قاعد نتكلم، فتكشف الإجازة عن من؟ عن أن الدار انتقلت، لمن انتقلت؟ إلى المشتري. هو أول جرى عقد فضولي ولا إجا شخص باع هذه الدار بالعقد الفضولي، أنا بعد البيع الفضولي أجبت داري، إجارة صحيحة قلنا لأن صدرت من المالك من أهلي في محله، فالإجازة ما ممكنة، لأن لو حصلت الإجازة يكون تكشف الإجازة عن من بناء على الكشف، عن عقد الفضولي صحيح، يعني الدار انتقلت الى المشتري من حين جريان عقد الفضولي. اذا الدار انتقلت يعني اجارتي مش راح تصير صحيحه ام باطله؟ باطله. وقد فرضنا انها صحيحه، اذا صحه الاجاره التي وقعت مني لا تجتمع ويا من؟ مع الاجازه الكاشفه، هما متنافيان. وإذا وقع أحد المتنافيين على وجه صحيح، وهو ماذا؟ أحد المتنافيين وقع على وجه صحيح إجارة، فالمنافي الثاني، ما هو المنافي الثاني؟ وهو الإجازة، لابد وأن يبطل ويمتنع. إذ لو لم يمتنع ويبطل قلنا الإجازة بعد صحيحة ويمكن، فإما أن نقول تصرفي سوف يبطل، إجارتي سوف تبطل بسبب الإجازة، وهو خلف مفروض، مفروض إجارة صحيحة. وإما أن نقول إجازتي صحيحة لكن الدار تنتقل إلى المشتري مسلوبة المنافع. إجارتي صحيحة وإجازتي صحيحة، إجارتي صحيحة، إجازتي صحيحة، بس شلون يصير؟ بأن نقول الدار تنتقل إلى المشتري مسلوبة المنافع في مدة الإجارة، إلى أن تنتهي الإجارة تنتقل المنافع أيضا إلى من؟ إلى المشتري. يقول هذا همات منافي المن، هذا هم أيضا باطل، لأن مقتضى الإجازة لما أقول أجزت يعني أجزت ماذا؟ أجزت البيع، والبيع لمن وقع؟ على نقل العين مع تبعية المنافع. فإذا نريد نقول على أنه تقع تنتقل الدار مسلوبة المنافع، هذا وقعت الإجازة على خلاف الوجه الذي وقعت، هذا التعبير بالله التفت لي، على خلاف الوجه الذي وقعت عليه. إذن الصحيح مولانا لا أطيل، بالتالي هما متنافيان، إذا وقع واحد لابد الثاني يصير ماذا؟ باطل. ثم يستدرك الشيخ، ثم يستدرك الشيخ باستدراكين. استدراك الأول يقول بلي إذا بعد عقد الفضولي لم أؤجر الدار، بل ماذا؟ سكنت الدار، أنا سكنت، أنا المالك سكنت بالدار، ما أجرته بس سكنت، فالإجازة ممكنة أو غير ممكنة؟ بل بعد لا مانع مني من الإجازة، لكن إذا أجيزا يكون أعطي ماذا؟ أجرة السكنة، أجرة المثل، بل يكون أعطيها لأن سكنت في دار الغير، فيكون أدفع الأجرة. هذا الاستدراك الأول. استدراك الثاني هذا يقول هذا الكلام بناء، احنا قلنا ما يمكن الإجازة بعد الإجارة، بعد الإجارة ما يمكن الإجازة لو بنينا على الكشف الحكمي، أما لو بنينا على الكشف الحقيقي، الكشف الحقيقي يعني شنو؟ يعني بالإجازة ينكشف حقيقة من الأول حصل نقل وانتقال، فبالإجازة حينئذ ينكشف الإجارة ماذا؟ قد وقعت من الأول، ماذا وقعت؟ قد وقعت ماذا؟ باطلة على ملك الغير. هتش بعد ماذا ينكشف؟ فإذا نحن ما ذكرنا من أنه لا يمكن الإجازة هذا بناء على الكشف الحكمي. الكشف الحكمي لا تنسوا، كشف الحكمي شنو كان معنا؟ أن العين بعد باقي على ملك المالك السابق، غاية الأمر الآثار الرتبها من حين العقد السابق. فبناء على هذا قلنا إذا وقعت الإجارة صحيح ما يمكن إجازة، أما بناء على الكشف الحقيقي الذي ينكشف حقيقة أن الدار ملك للمشتري، ينكشف بالإجازة أن الإجارة ماذا؟ باطلة، والإجازة صحيحة. أطبق العبارة. وأما التصرف
أحد الآثار هو
نرتب الآثار من الأول لازم، يعني شنو بناء عليما على الكشف الحكمي. خو لما آجرت هاي الدار داري اي اقول هو انا لما بناء على الكشف الحكمي الدار باقي ملكي يولا، فاذا باقي على ملكي فالاجاره صحيحه بعد فيها. الآثار الممكنة قلنا نطبقها، قيد الشيخ من الأول الآثار الممكنة، وأما التصرف غير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية، إذا كانت الجارية مبيعة بالفضولية أنا بعدين استولدتها، أو إجارة الدار دار بيعت بالفضولية بعدين أجرتها، أو تزويج الأمة أمة بيعت بالفضولية بعدين أنا زوجتها، فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه، قابلية موجودة الآن بعده موجود لم يتلف بخلافه في السابق، لكن إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان عقد، يعني ما يمكن حصول الإجازة بعد تكشف من زمان العقد بل عن حصول النقل والانتقال، يعني بناء على الكشف هذا الإشكال يجي. ليش دونه بناء على النقل؟ ليش؟ يقول لأن صحة الإجازة على هذا النحو، على هذا النحو يا نحو، على هذا النحو يا نحو، على نحو الكشف، يعني تكشف من زمان العقد عن ترتب الأثر، توجب وقوع، توجب وقوع، توجب بل توجب العبارة شنو شعدكم ها؟ لأن صحة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها، وقوع الإجارة، وقوع التزويج، وقوع الاستيلاد مثلا باطلة. وإذا فرض وقوع صحيحة، يعني وبما أن المفروض هذه التصرفات وقعت صحيحة لأن صدرت من المالك من آل بي معلي، منعت عن وقوع الإجازة لأن ما يجتمع عن بعد، والحاصل أن وقوع هذه الأمور صحيحة، مفروض وقعت صحيحة، مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد. فإذا وقع أحد المتنافيين وما هو؟ يعني الإجارة، الاستيلاد، بعد تزويج الجارية، يعني ذن التصرفات صحيحا، فلا بد من امتناع وقوع الآخر. الآخر شنو؟ إجازة. لأن إذا ما امتنع شو يصير؟ إذا الإجازة قلنا يمكن تقع، فلو قلنا بالإجازة سوف تبطل هذه التصرفات بعد ما كانت صحيحة، الآن تبطل، هذا قلنا لا وجه له، أو الإجازة تقع على غير وجهها، يعني يحصل انتقال للعين مسلوبة المنافع، أو إبطال صاحبه، صاحب الآخر، صاحب الآخر شنو هو؟ يعني التصرفات، أو إبطال، إبطال من الذي يبطل؟ إبطال ما قال بطلان، قال إبطال، إبطال يعني شنو إبطال؟ يعني صحيح التصرفات لكن الإجازة لما انتقع تبطل، تبطل تلك التصرفات بعد صحتها، أو إبطال صاحبه، صاحب الآخر، أو إيقاعه على غير وجهه، أو نقول الإجازة تقع على غير وجهها، يعني تقع الإجازة على للبيع الفضولي لكن توجب ماذا؟ انتقال الدار مسلوبة المنافع. أقول لا يخلو لك ما في هذه العبارة من الضمائر ومن الكذا، هواية العبارة مشوشة. ليش؟ خل أقول لك شنو شلون، التفت كل الزين، فلا بد من امتناع وقوع الآخر، وآخر قلنا فسرناه شنو؟ إجازة، أو إبطال صاحبه، من الذي يبطل؟ فاعل إبطال منه؟ إجازة، يعني الإجازة تبطل صاحبها، صاحبها من التصرفات، هذا هم لطيف لا بأس به، ما باختلال فني، أو إيقاعه على غير وجهه، على ضوء ما سبق يكون شو تسوي إيقاعه على غير وجهه؟ يعني الإجازة توجب وقوع ذنيته، على غير وجه هتشي، مع أنه هذا غير مقصود. هو المقصود ماذا؟ لا، نقول تقع الإجازة على غير وجه، مو التصرفات تقع على غير وجهها. مولانا التفت كل الزين. وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تعين الأول. الأول شنو قلت؟ امتنع الإجازة. وبالجملة مولانا خلاصة، أكرر خلاصة، خلاصة كل ما، كل أفصل كل عن ما، وبالجملة كل ما، يعني كل الذي يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثرة، هاي الإجازة من حين المؤثرة، مو أحسن حتى المؤثر هم يصير مذكر، صفة للحوق يصير، بس المؤثر أيضا ألطف. زين، المؤثرة هاي الإجازة من حين العقل. خب، كل شيء يقع باطلا على تقدير لحوق الإجازة، شنو هو الذي يقع باطل على تقدير لحوق الإجازة؟ إجارة، وغير الإجارة كافي، بس إجارة قول. فوقوعه صحيحا، يعني المفروض وقع صحيحا الإجارة، شو يجب؟ مانع من لحوق الإجازة الامتناع اجتماعي متنافيا. جاءك استدراكان، الاستدراك الأول هذا، نعم لو انتفع المالك بها قبل الإجازة، انتفع مو بالإجارة، شبيما بالسكنة واللبس، سكن الدار، لبس ال... لا تقول لبس الدار فد مرة، لبس الثوب، إذا كان المبيع فضولة ثوب كان عليه أجرة المثل إذا أجاز، إذا أجاز أجرة مثل يكون يطلي. فتأمل لعل الأمر بالتأمل أنه لا فرق بين السكنة واللبس وبين ماذا؟ الإجارة. والإجارة أما تنقول تقع ماذا؟ صحيحة، ويطي ماذا؟ انتفع، يطي الأجرة، الأجرة يطي أجرة المثل عن هذه المدة. استدراك الثاني هذا، هذا مو استدراك، هذا تكملة. يقول ومنه يعلم أنه لا فرق، يقول واتضح أنه إذا وقعت الإجارة قلنا الإجازة شو تصير؟ باطلة، سواء كان يعلم المالك حينما آجر، يعلم بوقوع عقد الفضولي أو ما يعلم، الإجازة بعدين غير ممكنة، لأن التنافي تنافي بين الإجارة وبين الإجازة تنافي واقعي ما مشروط بالعلم. ومنه يعلم أنه لا فرق، يعني من عدم اجتماع الإجازة ويا الإجارة يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه، يعني هاي التصرفات من إجارة وغير إجارة، مع الاطلاع على وقوع العقد أو وقوع بدون اطلاع. ليش؟ لأن التنافي بينهما، يعني بين هالتصرفات وبين الإجازة واقعي. ودعوى أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين كذا، نرجعه إلى غد. استدراك الثاني همات ماذا؟ ما قرأت هذا، خل أقرأ الاستدراك الثاني، ننتقل ماذا إلى مدة ماذا؟ سطر. نعم لو قلنا، انتقل ماذا إلى سطر أو سطرين، بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة، نجعل المؤثر والعقد، لكن بشرط أن تلحق الإجازة، بس هو العقد مؤثر تام. كانت التصرفات هذه بعد الإجازة شينكشف أنها واقعا باطلة، ظاهرا كانت ماذا؟ صحيحة. كانت التصرفات مبنية على الظاهر، يعني صحتها مبنية على الظاهر، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك، فتبطل هي، يعني هذه التصرفات، وتصح الإجازة. وبقى لنا ذاك السطر إن شاء الله غد نبينه، والحمد لله رب العالمين.